بوليتيكا بوليتيكا تقرب منك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي تفتحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر اف ام. 34 جويلية 2014، بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البداية بفقرة قال فيما قال. اليوم باش نسلطوا الضوء على ملف عادته جريدة المغرب، خاص بما يحدث في العراق وسوريا وقيام ما سمي بالدولة الإسلامية بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق ومراكز مهمة وحيوية في المنطقة. داعش اليوم تتصرف على أساس أنها دولة قائمة الذات، فيها جيش وخليفة وحكومة من الوزراء، وقاعدة تستقطب في مجموعة مهمة من المقاتلين اللي يجيوا من عديد المناطق. النقطة هذه يتناولها ملف جريدة المغرب تحت عنوان موسم الهجرة إلى دولة الخلافة في العراق، واللي يرجع للممارسات الغريبة اللي يقوم بها التنظيم. أكثر تفاصيل مع الصحفية روعة قاسم ضيفتي بعد شوية في فقرة قال في مقال. فقرة الانترناسيونال اليوم بشركزوا فيها على ما يحصل في ليبيا من تطورات أمنية خطيرة وتواصل المواجهات المسلحة في بنغازي وطرابلس وسقوط قرابة 200 قتيل. أحداث متسارعة خلت الوضعية على الحدود التونسية الليبية تشكل مخاوف كبيرة اليوم، من خطر المجموعات المسلحة والإرهابية إلى خطر تدفق اللاجئين والهاربين من المعارك الدائرة، الشيء اللي يخلي بلادنا تواجه تحدي أمني وإنساني جديد بعد اللي عشناه سابقا أثناء الثورة الليبية. وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي لا يستبعد غلق الحدود في حال تطور الوضع الأمني للأسوأ. قراءة في مستجدات الأحداث وتداعياتها الممكن على بلادنا مع الخبير في العلاقات الدولية عبدالله العبيدي، ورصد لأهم ما يحصل في ليبيا اليوم مع الصحفية بقناة العاصمة الليبية عفيفة بوكيل. نقعد معكم كما قلت حتى للساعتين. هذه بوليتيكا على جوهر اف ام، مرحبا بالناس الكل. في مقال نرجع معكم نزيد في بوليتيكا على جوهر اف ام. البداية كالعادة فقرة قال في مقال. اليوم ملف موش مقال، ملف صادر في جريدة المغرب تحت عنوان موسم الهجرة إلى دولة الخلافة في العراق. الملف يتناول ما يحصل في منطقة العراق والشام بعد قيام ما سمي بالدولة الإسلامية أو دولة الخلافة، وسيطرة تنظيم داعش على مناطق متقدمة ومناطق ومراكز حيوية خاصة في كل من العراق والشام. تفاصيل المقال نرجع لهم مع ضيفتي لوقاية هذه الصحفية روعة قاسم، الصحفية بجريدة المغرب ورئيسة قسم الشؤون العربية والدولية. روعة مرحبا بك.
أهلا بك وبجميع المستمعين.
أهلا وسهلا. إذن روعة، عنوان المقال موسم الهجرة إلى دولة الخلافة في العراق، أول نقطة أنتم ركزتوا عليها هي عملية الاستقطاب، ولا خليني نقول السياسة اللي يتبعها تنظيم داعش حتى يلتحق بالتنظيم المقاتلين من كل أنحاء العالم. لو تعطينا أكثر تفاسير على النقطة هذه.
يعني هذا الملف يعني الذي قمنا بإعداده اليوم ونشره في جريدة المغرب، يعني انطلقنا منه من خلال أخبار يعني تواترت خلال الفترة القادمة عن قيام داعش باستقطاب أجانب يعني الانضمام إلى دولته. وقد بدأت يعني الدولة يعني الدعوة هذه مع إعلان أبو بكر البغدادي، يعني حيث دعا المسلمين العالم للهجرة إلى دولته، وقال أن هذه الهجرة يعني هي يعني مفتوحة إلى كل المسلمين من مختلف الجنسيات. وقد حصلت يعني هناك يعني أنباء تأكدت أن هناك مقاتلين من مقاتلين وعائلاتهم أيضا جاءوا من بريطانيا ومن عديد الدول يعني للانضمام إلى هذا الدولة اليوم.
شنو اللي يخلي مثل العائلات هذه أو المقاتلين هذوما يمشيوا إلى دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية؟ هل فما بين ظفرين بعض الإغراءات؟ أنا قريت في المقال مثلا رواتب اللي يتقاضاوهم المقاتلين في داعش معناتها عالية.
نعم صحيح. يعني لا تنسى أن دولة داعش يعني سيطرت على مواقع استراتيجية مهمة في سوريا والعراق، وهي مواقع يعني معروفة بالإمدادات النفط. هذه الإمدادات أعطت داعش موارد جديدة أغرت بها المقاتلين، يعني الذين يعني بطبيعة الحال يعني يوافقون داعش على الفكر الإرهابي وفكرها المتشدد.
رواتب نعطيه فكرة عليهم للي يسمعوا فينا تتراوح ما بين 600 و800 دولار شهريا للمقاتلين.
نعم. هناك يعني أكيد رواتب أكثر، وهناك أيضا حديث عن راتب يخصص لزوجة المقاتل التي تقاتل في صفوف داعش. وهي أكيد يعني أنباء تبقى يعني نسبية، يعني هناك من يتحدث عن أكثر من ذلك بكثير.
أنتم في الملف متاعكم أجريتوا حوار مع الباحث العراقي في شؤون الجماعات الجهادية هشام الهاشمي في نفس الإطار هذا، شنية نظرته هو اليوم للواقع في العراق وواقع ما سمي بدولة الخلافة الإسلامية؟ هل هناك تعاطف وتأييد شعبي مع الدولة هذه؟ هل هناك فعلا هجرة نحو الدولة هذه؟
نعم، لقد تحدث يعني هو باحث عراقي معروف يعني بشؤون الجماعات الجهادية، تحدث عن الواقع اليوم في العراق وقال أن دولة داعش تسيطر حوالي على 31% يعني من وهو يعني وهي يعني تفوق يعني دولة بحجم مثلا لبنان يعني تفوقها. وهو قال يعني أن هناك نوع من التعاطف الشعبي لدى طائفة معينة في العراق لهذه الدولة، وتحدث أيضا أن هناك إهمال يعني لدى الطائفة السنية من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق للطائفة السنية بتحديدا. لكن يعني هو تحدث أو توقع بأن لا تصمت كثيرا دولة هذه البغدادي، لأنها ليست منسجمة يعني كليا مع عقيدة ومنهج العراقيين، يعني الذين في عمومهم يرفضون هذه الممارسات، خاصة أن دولة داعش اليوم بدأت تكسر عن أنيابها وبدأت تظهر الوجه الوحشوي لها، يعني هي لا علاقة لها لا بالإسلام ولا علاقة لها أصلا بالعدالة.
أو باش نجيو بعد شوية لبعض الممارسات اللي تقوم بهم دولة أو تنظيم داعش يقوم بهم في المنطقة هذيك. بالنظر اليوم لتموقع داعش في المنطقة، هل يمكن رسم حدود لما سمي بالدولة الإسلامية؟
هي الدولة الإسلامية اليوم تسيطر على حوالي 30% من سوريا من مناطق معينة، وتسيطر على حوالي 32% من مساحة العراق، وهي اليوم يعني تطوق إلى السيطرة على المعابر الحدودية بين هاتين الدولتين لاستكمال حدود دولتها. يعني المعركة يعني لا تزال متواصلة، ولا أعتقد أنه يعني من السهل أن تقيم دولتها يعني بشكل يعني كبير أو أن ترسخها، لأن هناك حرب اليوم متواصلة، حرب في سوريا يعني بدأت بين المعارضة والنظام وتحولت اليوم إلى حرب ضد داعش، وأيضا في العراق يعني لا تزال المعارك متواصلة للقضاء على هذا التنظيم.
خليني نختم معك روعة قاسم برصد أنتم قمتوا به لبعض الممارسات اللي قم بها داعش في العراق وسوريا، ممارسات بين الوحشية والغرب.
نعم صحيح، يعني هناك يعني ممارسات تصدم يعني القارئ يعني في العراق وسوريا، فهي تركز يعني على البحث عن زوجات لمقاتليها، وأيضا تركز على حجب عارضات المحال يعني التجارية أو منع أطباء النساء من أداء عملهم، وأغربها يمكن استهداف مرقد النبي يونس. يعني داعش يعني ممارساتها لا تمت بأي صلة يعني للإسلام، لا تمت بأي صلة لمبدأ الإسلام السمح، يعني هي تعكس يعني وحشية هذا التنظيم.
على كل احنا حابين نعطيه فكرة مبسطة على الملف الصادر اليوم بجريدة المغرب تحت عنوان موسم الهجرة الى دولة الخلافة في العراق. نوجه دعوة لكل اللي يسمع فينا للاطلاع على الملف هذا، 3 صفحات فيهم معطيات مهمة تنجموا تطلعوا عليهم وتقراهم كما قلت في جريدة المغرب. شكرا لك روعة قاسم الصحفية ورئيسة قسم الشؤون العربية والدولية بجريدة المغرب. سعادة ديما باستقبالك معنا في بوليتيكا على جوهرة. شكرا لك. مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا على جوهرة فهم حتى للساعتين. قبل ما نمشي لفقرة الانترناشيونال، أكيد الكل سمعتوا بالمعلومات والخبر حول استقالة رئيس أركان جيش البر محمد صالح الحامدي. من البارح زاد أخرج الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد لمجد الحمامي، وكان في خبر استقالة رئيس أركان جيش البر بلاغ صادر على وزارة الدفاع يوصل توا يأكد خبر استقالة أمير اللواء محمد صالح الحامدي اللي قدم استقالته بتاريخ 23 جويلية 2014 لأسباب شخصية، وقد تم قبول الاستقالة هذا ويتولى كهية رئيس الأركان تسيير جيش البر إلى حين سد الشغور الحاصل، وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا لأحكام التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. هذا نص البلاغ أكيد موضوع للمتابعة في نشراتنا الإخبارية وفي قدم الحصص من بوليتيكا.
الانترناسيونال.
في الانترناسيونال كما قلت باش نركزوا على ما يحصل في ليبيا من تطورات أمنية خطيرة وتواصل المواجهات المسلحة في بنغازي وحتى في طرابلس وسقوط قرابة 200 قتيل إلى حد الآن. أوضاع متدهورة جدا أكيد باش تكون عندها تداعيات على الشأن الوطني في تونس من حيث الناحية الأمنية وحتى الناحية الإنسانية. بدأ تدفق كبير لبعض اللاجئين الليبيين على الحدود والمعابر خاصة معبر راس جدير. باش نحاولوا ناخذوا معكم لقيت هذه فكرة على ما يحصل في ليبيا رصد لتطورات الأوضاع مع ضيفتي عفيفة بوكيل الصحفية ومعدة البرامج بقناة العاصمة الليبية. عفيفة مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين إذاعة ظهر أفهم. وبصراحة تحب نحكي معكم ليبي ولا تونسي؟
كما تحب أنت اللي ساعدك. مرحبا بك. المهم المعلومة توصل.
انتم من القنوات اللي كنتم شخصيا اتصلتوا بنا وكنتم مكبين لكل الاوضاع منذ بدايتها بالنسبه للوضع والشان الليبي. وشكرا على هذه المتابعه والاهتمام وهذا النشاط ان شاء الله.
هذا واجبنا. الى مرحبا بك. اذا عفيفه في البدايه بالنسبه للعباد اللي يسمعوا فينا المهتمين بالشان الليبي لو كانت تعطينا اخر المستجدات شنو اللي صاير اليوم في ليبيا؟ برشا ناس مش فاهمين
اللي صاير. هو اصلا يعني صراع مجموعات مسلحه وخلينا نقول هي قوتين يعني قوه زوز قوه عسكريه كبيره في هذا الصراع. نحكي على طرابلس طبعا. هما الجنتين المفرطه هم يعني زوز قوه عسكريه كانت فاعله في ثورة 17 فبراير. يعني كانت فاعله جدا في ليبيا الكل يعني أثناء الثورة. اليوم في نزاع سياسي بينهم يعني أدى إلى كان السبب لأنه الزنتان هي قوة عسكرية كبيرة مهمة تسيطر خلينا نقوله مش تسيطر أما هي تحمي أو أنها عندها المنشآت والمؤسسات مهمة في الدولة بالنسبة للمنطقة الغربية ككل مثل المطار طرابلس العالمي. ومصراتة طبعا كقوة عسكرية درع ليبيا وفيها أيضا حتى هي هذه القوة انضمت للجيش الليبي ونفس الشيء بالنسبة للزنتان. لكن كان الصراع يعني الله غالب كان دموي وعسكري على يعني على مطار طرابلس العالمي. وكان بداية الصراع قبل يعني أنها اتفاق أو بعد اتفاق بينهم على استلام المطار من جميع القوى العسكرية يعني بينهم هم الاثنين. لكن بعدها تم الإخلال بهذا من قبل قوة مصراتة خلينا نقول هذا نسهل فيها للناس اللي تسمع. فوقع هذا النزاع العسكري اللي داير إلى رحائل اليوم وللأسف بضحايا عديدة إلى جانب تدهور الوضع في العاصمة طرابلس. تدهور الوضع لأنه أصبح وضع يعني كارثي ينبئ بكارثة خطيرة جدا.
في بنغازي تطورات خطيرة أيضا البارح ثلاثة سيطرت القوات المسلحة للمجموعات هذه المتشدة على أهم المعسكرات كنجم نقول أو أهم معسكر للجيش الليبي في بنغازي.
شوف بالنسبة لبنغازي تختلف نوعية رغم أنه النتيجة واحدة لكن صراع يعني نوعية الصراع الموجود تختلف على نوعين على طرابلس. زي ما حكيت لك بالنسبة لطرابلس يعني زوز قوى هامة يمكن لو يمسكوا هم الدولة حتكون عندها شأن آخر. يعني ضرب خزانات النفط محطة البريغا الموجودة على بعد أمتار من المطار طرابلس العالمي. خلينا نرجع لك لأحداث طرابلس يعني على العلم أكثر بها يوائل.
أيوة.
وحنجيك بعد شوية إن شاء الله لبن غازي حنعطيك آخر هذه آخر اللي اليوم يعني سمعناه. لكن الصراع مازال متواصل بالنسبة لبن غازي يعني مازال صحيح سيطرة لكن مازال متواصلة. حتى أن أمس تم إسقاط طائرة حربية عسكرية تابعة للجيش الليبي وطبعا بنجاة الطيار فيها لكن متواصل مازال الصراع متواصل. بالنسبة لطرابلس صراحة زي ما حكيت لك الموضع ينبئ بكارثة لأنه تم ضرب خزانات الوقود وخزانات الوقود ثلاثة خزانات النفط وخزان خاص بالغاز المنزلي، وأنبت كل يعني بالنسبة أو أمس في الليل وحتى في النهار تم إذاعة أو تتفرجنا على في كل محطات التلفزيونية الليبية على بيان لمجلس طرابلس المحلي يحاول من خلال تهدئة الوضع، وخصوصا على الأقل 24 ساعة من أجل أنهم يستطيعوا إخماد الحرائق، لأنه عيدة الناس وهذه عيد يعني بصراحة كان ينبئ بكارثة. كانت ليلة العيد ضرب خزان واحترق، وإذا كان لم يتم عملية تطفئة حتكون كارثة إنسانية وكارثة بيئية كبيرة.
لا قدر
الله. لكن تم السيطرة على الأمس وحتى اليوم الصبح، وطبعا ما فيش مساعدات خارجية، لكن ما لم تتقدم أي جهة خارجية للمساعدة لإطفاء هذا الخزانات، وإلى حد الآن يقولوا أنه تم إطفائها في انتظار أن التأكيد الموضوع، لأن زي ما حكيت لك هذا هو الخطر لهذا العاصمة طرابلس.
بالنسبة لوضعية التوانسة أو يهمنا أكثر احنا، يمكن اليوم التوانسة جالية كبيرة، أنت منهم موجودة في ليبيا يخدموا غادي أو حتى يعيشوا غادي، اليوم كيفاش الوضعية نتاعهم في ظل التدهور الأمني الكبير هذا؟
منذ تقريبا تحذير الدولة التونسية هذا بين الأيام الأولى في منتصف شهر رمضان لوقوع هذه الاشتباكات، بداية الاشتباكات حذرت الحكومة التونسية التوانسة اللي موجودين منذ بداية التحذير تقريبا تم توافد أغلب هذا اللي نقوله اللي نعرفهم يعني بصراحة وعندي علم بهم، يعني تمت عودتهم لتونس، وهذا الآخر البقية كانت تقريبا في الأيام القلائل قبل العيد، هذا مؤكد مع ممكن أنه في احتمال وتم إجلاء حتى القنصلية كل الطاقم الدبلوماسي قبل العيد، يعني كل التونسيين تقريبا مواطنين تونس روحوا، وممكن مع استثناء هذا مش مؤكد مش معروف، لكن هذا أنا متأكدة منه وحتى من خلال عبورنا لمعبر راس الجير تم أغلب التوانسة الموجودين في العاصمة طرابلس، وعلى العلم أن وجود طرابلس ما بين طرابلس وراس الجير مش مسافة كبيرة، يعني كانت سهلة لعودة المواطنين التوانسة غادي، مع أنه في سمعنا تم خطف كذا، لكن كانت مجرد عملية يعني كانت مناوشة صغيرة سببها يعني بين ظفرين حكاية وتحلت
أمور جانبية ما عندها حتى علاقة بالوضع. أنت جوستمون روحت لتونس وتعديت عبر معبر راس جدير، اليوم الحديث كبير على معبر راس جدير وتدفق لآلاف، قاعدين نقرأ 8000 تقريبا ليبي دخلوا لتونس في فترة العيد، لو تصفنا أكثر الوضع في المعبر راس جدير كيفاش كانت؟
بالنسبة لليوم اللي مريت فيها كنا مرينا فيه يعني كانت ظروف عادية تقريبا عادي فارغ، قدامنا كانت فيه سيارة دبلوماسية مش عارفة بريطانية تقريبا وبعض الفيتناميين، لأنه حتى الفيتناميين هي كل الجاليات الأجنبية بدأت بالمرحلة، فمثلا اليوم فرنسا أعلنت إجلاء كل مواطنيها بحرا حتى يبعثوا باخرة اليوم لطرابلس لإجلاء كل الرعاية الفرنسيين، يعني تدريجيا كان الإجلاء. فبالنسبة لهذا الضغط الموجود في راس جدير بالنسبة لليومين هذو هي من قبل الليبيين اللي أكثرهم فيهم اللي يعني كثير من اللي سافروا أيام الأحداث يعني قبل العيد، يعني الفاصل العيد كان هو حتى الفاصل في الأحداث بيها لأنها كانت تتصاعد تدريجيا، حتى احنا كنا موجودين في على عين المكان دوي انفجارات كبيرة لكن بعيدة علينا، مع تدهور الوضع الأمني واستغلال بعض العصابات للوضع حتى أصبح الوضع الأمني يعني في طرابلس احنا نعيش فيها سنوات ما شفناش هذا الخوف، وحتى من المواطنين نفسهم، فهو هذا خلى التوانسة تاخذ حذرها وحلى كل الأجانب تاخذ حذرها. إذا بدأت تدفق تدريجي مع وصول العيد ومع هو شو خلى الناس تخرج من طرابلس، الوضع اللي قلت لك عليه خوف من اندلاع الحرائق بالنسبة لخزانات النفط، زائد هروب الماء اليوم الصبح الضوء والماء يعني انقطاع الماء والكهرباء معاهم، حتى يعني الغاز هم يستعملوا اللي نحن كيما نقولوا دابوس الغاز الأنابيب نفس الشيء انقطاع، تخيل أنت أنبوب غاز من 5 جنيه ليبي اليوم والأيام اللي فاتوا يوصل إلى حد 100 جنيه، يعني وصلت يعني أكثر من 100 تقريبا 120 دينار تونسية. يعني حتى الخبزة، أنا كلمت أهلي وصحابي وجيراني، معناها حتى الخبزة قلت، يعني كل عائلة عندها الحق تمشي لما تمشي لل يعني قلت يعني المواد الحياتية قلت. اليوم حتى فيه احتياج من أهالي عنزارة من قريبة على الوادي الربيع، يعني وراء طريق المطار اللي صاير فيه الاشتباكات، تم قطع الضوء لمدة 24 ساعة على الأهالي، يعني وضع كارثي جدا وصعب جدا الحياة. هذا اللي ما خلى الليبيين والمواطنين بدهم يسافروا، وما أقول يسافروا لأن حالة مؤقتة، حتى اللي سمعت بهم وشفتهم وكلمتهم وكلموني، يعني حالة أنه مثلا أنا من ناس حتى زملاء يخدموا معانا، ناس عندهم ناس مرضى أو عندهم أطفال، أو يقول لك نمشي نغير حنشوف، حتى أنه في انتظار أنه يهدأ الوضع طبعا. فهي هجرة مؤقتة
واضح.
على كل المخيف معنا اليوم الصبح انه في تدفق حتى للجاليه المصريه اللي هي عدد كبير.
اي صحيح صحيح. على كل احنا باش نحاولوا نتابعوا في قادم الايام تطورات الاوضاع، خاصه في الجانب الحدودي التونسي الليبي مع تدفق كبير للاجئين، وخليني نقول بنظافرين الهاربين من المعارك اللي سايره، والاوضاع الحقيقه الخطيره والمتدهوره في طرابلس وفي عده مناطق في ليبيا. شكرا لك عفيفة بوكيلة، الصحفيه ومعده البرامج بقناه العاصمه الليبيه، سعداء ديما باستقبالك معنا في بوليتيك على جوهر FM. شكرا لك. موصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهر FM، وصلنا حديثنا على تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الممكنة على بلادنا، خاصة مع تدفق عدد من اللاجئين على معبر راس جدير الحدودي. منذ قليل وزير الشؤون الخارجية السيد منجي الحامدي عقد ندوة صحفية تمحورت حول تداعيات الوضع الأمني المتدهور في ليبيا على تونس، وحكى على بعض الإجراءات اللي باش يتم اتخاذها. هاو نسمعوا جزء من ما تم التصريح به في الندوة الصحفية.
علاش احنا الامر الليبي يهمنا؟ احنا في تونس نتعامل مع الامر الليبي كما نتعامل مع الامر التونسي، الشأن التونسي، لان التداعيات الامنيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكذلك السياسيه كبيره وكبيره جدا في تونس. تدهور الوضع في ليبيا هو محل قلق وانشغال لكل دول جوار ليبيا وخاصه تونس، لان احنا حدودنا تونس هي البلد الوحيد اللي حدودها مفتوحه مع الشقيق ليبيا. حدودنا مفتوحة مع ليبيا ليش؟ لأن لعدة اعتبارات تاريخية وأخوية مع ليبيا. احنا نرحب بالأخوة الليبيين موجودين في تونس، لكن في ظل التدهور الأمني وإذا تعكرت الأمور يمكن ناخذ إجراءات اللي من شأنها تضمن الأمن والاستقرار في تونس. فيما يمكن سمعته يوم 27 جويلية قبل العيد اليوم اجتمعت خلية المكلفة بالأمن التونسي برئاسة رئيس الحكومة، ونظرنا في عدة مسائل أهمها تأمين المعابر الحدودية مع ليبيا، وكذلك تأمين رجوع الجالية التونسية لليبيا، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع اللاجئين اللي مش يجونا من ليبيا، وكذلك فتح بيرو كونسولير في الحدود التونسية الليبية في رأس جدير لتسهيل خاصة لعبور جاليتنا التونسية اللي موجودة في ليبيا. هذا ما يمنعش كونه فما جالية أخرى مثل الجالية المصرية والجالية الأردنية، فيهم اللي يحبوا يتعدوا من الحدود تانا، طلبنا منهم قلنا لهم سهلوكم هذا، لكن بشرط كونه تكون منظم، بمعنى أنه أي واحد مصري أو أردني مش يجي يكون عنده تذكرة اللي هو تذكرة الطائرة حتى يأخذ من المطار من جربة ويروح لبلاده. وطلبنا من الأخوة المصريين حتى يحضروا الحافلات لأخذها من معبر راس جدير رأساً إلى المطار. اقتصادنا ما يكونش يتحمل أكثر من هذا. تبعوا في الوضع بكل اهتمام وبكل دقة عبر الساعة. بعد شوية مش نعمل خلية الأزمة الإلهية بليبيا، مش تجتمع في وزارة الخارجية، ومش نرفع التوصيات إلى اللجنة العليا اللي ترأسها رئيس الحكومة اللي متكلفة بالأمن التونسي. توصيات اللي يمكن تكون منها جريئة خاصة للحفاظ على أمن تونس واستقرار تونس.
هذا كان وزير الخارجية منجي الحامدي حكى على بعض الإجراءات اللي باش يتم اتخاذها في انتظار عقد خلية الأزمة اجتماعها بعد قليل حتى تنظر في مسألة اللاجئين خاصة القادمين من ليبيا وتدهور الوضعية الأمنية في القطر الليبي. قراءة في المستجدات في ليبيا وتداعيات الممكن على بلادنا مع ضيفي لقيت هذا سي عبدالله العبيدي المحلل السياسي الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية. سي عبدالله مرحبا بك.
أهلا وسهلا عيد مبروك. مرحبا.
سنين دايما سيدي.
التصريح نتاع وزير الخارجية كان يكون أكثر توازنا لو اعتمد البعد الدولي للقضية. يعني احنا نعرف مثلا مؤسسة في المنتظم الأممي اسمها السير مؤسسة اللاجئين اللي يعني خدمتها هي هذه الاحتضان ولا التعاطي مع ملف اللاجئين في مختلف أنحاء العالم وحنا نعرفه يعدون اليوم بالملايين في ظل الحروبات القائمة في مختلف أنحاء العالم. كان يقول أنه دعونا المنظمة هالشير باش تمد يد المعونة لتونس لأن تونس ما عندهاش إمكانيات حتى أمنية. قولوا إذا كان طول الحديث يدور حول بضعة ألاف احنا نعرف هو اللي وضعنا مهتز في داخل الجمهورية ونجابه احنا زادة في الارهاب ربما بنسبة بالتأكيد بنسبة اقلية هو موجود في بلدان اخرى لكن على كل حال الاجهزة الامنية والعسكرية متاعنا مجندة لمجابهة هذه الافة بحيث ما نجموش نخصموا منها اعداد مش يعني يحرصوا حدودنا بصفة محكمة ونهائية في الجنوب مع ليبيا. المهم انه كلام طيب انه نقول احنا نحتضنوا ونفرحوا مش نفرحوا يعني نستقبل استقبال الاخوة اخوانا الليبيين وغير الليبيين من وجهة نظر انسانية لكن تونس اليوم ما عندهاش الامكانيات هذه وتونس ما هيش في موضع اللي تنجم تسكر حدودها ما تنجموش تسكر حدودها حيث بالنسبة لنا احنا ازمة كبيرة باش تاخذ على حدودنا وخصوصا نعرفوا ثم اللي يخوف اكثر هو تسرب بعض العناصر الارهابية ضمن الجماعات الزرافات اللي باش تهجم علينا من في حدودنا الجنوبية وهذا يخدم تنسيق احنا نعرفوا مصر والجزائر عندهم امكانيات كبيره
جوستمو هو سي عبد الله العبيدي الجزائر ومصر اعلنوا غلق الحدود مع ليبيا احنا نعرفوا منذ اجتماع وزراء خارجيه دول الجوار كان فما اتفاق باش يكون فما لجنه مشتركه تخرج بقرارات مشتركه اليوم تقريبا تونس الوحيده اللي ما زالت حدودها مفتوحه مع ليبيا
شوف حكايه امكانيه ما نحكيوش بالطبع هي موجوده وبالطبع العسكريين والامنيين يطلبوا امكانيات موارد بشرية ومادية احنا نعرف دار الحديث في الآونة الأخيرة أن الجزائر جندت للحفاظ على حدودها مع ليبيا من 40 إلى 60 ألف عسكري هذا تقريب ضعف ما هو متوفر عندنا من قوة عسكرية الجزائر بلد كبيرة عندها موارد كبيرة وعندها جيش اللي يحكم في البلد منذ الاستقلال وهذا نفس الوضع في مصر عند المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات كلها كلها في بالجيش وعندهم جيوش اللي خاضت حروب في العقود الأخيرة وعندها تجربة وعندها إمكانية متاع حراسة حدودها احنا نعرف ان جيشنا منهك وهذا بتصريح القائمين على أمره قالوا منهك وشفنا أمننا زاد قال وزير الداخلية أخيرا يعني في وقت من الأوقات وزير الدفاع صرح أن جيش تانا حتى التمرين ما يتمرنش ومعداته يعني ضعيفة ضئيلة والوزير الداخلية قال أنه يلزم الجيش يعاوننا في ضبط الأمور لأنه الأجهزة الأمنية ما هيش قادرة حيث إذا كان من جهة نسرحوا للجيش منهك وما عندوش إمكانيات ونقولوا إذا الجهاز الأمني منهك ويلزم الجيش يعاونه يعني الزوز الأجهزة اللي نجموا نعملوا عليها في الحالة هذه ما عندهاش الإمكانيات اللي تنجم تتصدر الأوضاع يعني كارثة طبيعية تقريبا يعني أنه إذا كان فاتت آلاف معينة عدد معين حد معين تولي كارثة طبيعية وكارثة طبيعية ما تجمش بها وحدك احنا شفنا زلزال ولا غيره الناس تهب الى نصرتك ولا الى 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 مد يد المساعدة لك احنا المفروض انه السيد وزير الخارجية يطلب من الجهات الدولية وحتى من قوى اخرى صديقة ربي يوفرونا ياما الموارد المادية وإلا في موارد مالية باش نجمو نجندو ونجمو حتى بصفة استثنائية حتى تقع التعب يا سيدي في حالات معينة تعب حتى من الجهات يعني المدنية في تونس
تعتبروا خطأ اليوم إذا كانت وجهنا نحو غلق الحدود مع ليبيا حتى لو كانت طورت الأوضاع للأخطر لا قدر الله
لا انا ما نقولش خطا لا مش خطا, انا نقول كل ما في الامر ما عندناش امكانيات غلق الحدود.
واضح.
ما نجموش نصرحوا بحاجه
اللي
ما عندناش امكانيات, ما عندناش امكانيات غلق الحدود. لا الموارد البشريه ولا الموارد, واحنا نعرفوا اللي القيادات الامنيه نتاعنا مشيت على نفسها وانا نعرفوا لي كل يوم البارح ولا البارحة زوز إصابات في صفوف جيشنا. توا جمع التاني 14 نفر وقع اغتيالهم بطريقة غادرة وجبانة. احنا ما نجمش نبطوا الأمل حتى في داخل حدودنا, لأنه الإرهاب ما هوش على حدودنا, في داخل الحدود. حتى الشعبي راهو ما يجمش نسوي في داخل تونس, هذا الشعبي ما هوش على حدودنا, ما هوش هجوم خارجي. كل ما في الأمر نقول باهي باش واحد يصرح سياسي ولا مسؤول من اي مستوى, اما يلزم ثم الامكانيات نتاع السياسه هذه لمويان دو سابوليتيك كما نقول. انا نقول انا ننبه تو سامبلومون اللي ما عندناش امكانيات غلق الحدود والالتجاء الى المنظمات الدوليه المعنيه وكذلك ذات الصله وكذلك للدول الصديقه والشقيقه القريبه والبعيده اللي تنجم تقدم لنا يد المساعده. هذا ما
واضح سي عبدالله. خليني نختم معاك, ندخل شويه لما يحصل في ليبيا اليوم. نحب ناخذ قراءتك خاصه التطورات اللي تعرفها كل من طرابلس وبنغازي منذ انطلاق معركه الكرامه اللي شنها لواء المتقاعد خليفه حفتر ضد المجموعات المتشده. البارح في بنغازي الجماعات الاسلاميه المتشده هذه سيطرت على المعسكر الرئيسي للقوات الخاصه اللي يعتبر اهم قاعده عسكريه للجيش في بنغازي. نجم نفهم هنا اللي هي بوادر بداية بين ظفرين فشل عملية الكرامة؟
لا ما أعتقدش هذا. احنا نعرف اللي في حرب بنزرت الله يرحمهم الشهداء نتاعنا في حرب بنزرت في الأيام الأولى الحرس الوطني بقيادة معجوب بن علي سيطروا على سكنة زادة ومن بعد وقع ما وقع والناس كل تعرفوا. هذا ما يحتمل آخر انتفاضة. أنا نعتقد دخلنا المنازلة الكبرى معركة الحسم, وإحنا نعرف شكون حلفاء خليفة حنطر حفتر مصر والجزائر اللي الزوج عرفوا ويلات نظام بعينه ولا نزعات بعينها وما عادش قادرين أن يقوم على حدودهم نظام ينطلق من هالمبادئ وهالأمور هذه النزعة هذه المتطرحة ويعبيوا كل مواردهم لنصر عقدهم. صرحوا أنهم يناصروا حفتر ومسكوا الحدود ووفروا امكانيات, خاطر غلق الحدود لو فيه جانب عسكري زاد على خاطر مش كان اللاجئين بيشاربوا من الحدود, حتى ما يسمى بالفلول نتاع المجموعات المسلحه باش تهرب وقت اللي يحمل وطيس ويتزايد الضغط عليها, لحيث العمليه ماهيش سهله. انا نقول تو هذه معركه الحسم والجزائر ومصر اللي توا في حالة كبيرة. مصر ما تقبلش والجزائر كذلك, لكن مصر بصفة خاصة توا في الآونة هذه ما تقبلش أن يقوم نظام اللي ربما بالموارد المهولة اللي عند الزخمة المهولة اللي عند ليبيا ما تقبلش أن يقوم نظام ربما يعاود يشعل نار الفتنة في مصر. هذا هو يعني الأمر مصيري, ما هوش تكتيكي ولا موقف سياسي ولا إنساني, هذا موقف متاع حياة أو موت بالنسبة للنظام في مصر وكذلك الجزائر لما عرفتها في سنوات التسعين عشرية الجمر كما يقول, وخسروا تقريبا 200 أو 250 ألف نسمة ماتوا في الحرب هذه الأهلية. عاش قابلين باش يقوم نظام اللي ربما يعربد ويمد يد المساعدة ماديا وربما بشريا لأنظمة ونزعات اللي قد تهز أركان الاستقرار في بلدانهم.
واضح. نشكرك برشا على المداخلة معنا والقراءة هذه سي عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية. شكرا لك سيدي على المداخلة معنا, ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر اف ام. احنا من خلال المداخلة هذه نكون وصلنا لاخر المشوار بالنسبة لليوم. كالعادة تحياتي لكيب الكل, سمية صغير في الاخراج شكرا لك, جمال وسعاد في تأمين المكالمات يعطيكم الصحة, وائل العامري كان معكم من قدام الميكرو. نتقابلوا غدوة بإذن الله وتحياتي ناس ديما حرة وآمنة ومستقلة.